بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة، بموجب فهرس مكتبة الإبانة السمعية بجدة، فإن رقم هذا الشريط هو 76 و100 دال على 58 و5000، وهو الشريط 64 من شرح العقيدة الطحاوية.
ما سيأتي من الأدلة إثبات أو تأييد القول السابق مجرد حكاية، وليس معنى ذلك إن الشيخ يتبناه الشارح أو من نقل كلامه يتبنون هذا الرأي، ولكن حكاية لأقوال أقوام انتسبوا إلى هذا القول، وحاج الكفر ليس بكافر. ومن أدلة القول الأول منهما قوله تعالى: قال النار مثواكم خالدين فيها إلا ما شاء الله إن ربك حكيم عليم. محل الشاهد إلا ما شاء الله، وقوله تعالى: فأما الذين شقوا ففي النار لهم فيها زفير وشهيق خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك إن ربك فعال لما يريد. الشاهد أيضا قوله تعالى: إلا ما شاء ربك الاستثناء. ولم يأتي بعد هذين الاستثنائين ما أتى بعد الاستثناء المذكور لأهل الجنة، بعدما قال إلا ما شاء الله قال هناك عطاء غير مجدود، أي غير مقدور، أنه يقول استثنى هناك، ولكن بين معنى الاستثناء بقوله عطاء غير مجدود أي غير مقدور، وهنا لم يذكر ذلك. وعدم الذكر لا يدل على ما يريد القائل، قوله تعالى: لابثين فيها أحقابا، وهذا القول أعني القول بفناء النار دون الجنة منقول عن عمر بن الخطاب وابن مسعود وأبي هريرة وأبي سعيد الخدري وغيرهم. الجواب عن هذه النسبة أنها نسبة غير صحيحة، هذه الآثار كلها، الأثر عن عمر بن مسعود وأبي هريرة وغيرهم، لم يثبت شيء من ذلك، هذه الآثار غير ثابتة مكثورة، وأكثرها مذكورة بدون سند، ما ذكر له سند غير صحيح. وفي إمكانكم أن ترجعوا إلى الكتاب الذي ذكرت لكم كشف الأستار الذي ألفه أخيرا الدكتور علي بن علي الحربي اليماني، كتاب حديث اعتنى بهذه المسألة كل الاعتناء، ورد أقوال من نسب هذه الأقوال إلى شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم، فقراءة هذا الكتيب تكفي لرد هذه الشبه. أما شيخ الإسلام الذين نسبوا إليه هذا القول هم ينقسمون إلى قسمين، قسم منهم أعداء الإداء نسبوا إلى شيخ الإسلام هذا القول الباطل حسدا وحدا، لأنهم يلتمسون له العيوب وما يطعن فيه، وكثيرا ما يفترون عليه، ذلك مثل فرية التي افترى فرية ابن بطوطة، وفرية ابن بطوطة كشفها التاريخ، ورحلة ابن بطوطة مطبوعة الآن موجودة في الأسواق. في هذه الرحلة افترى ابن بطوطة على شيخ الإسلام في مسألة النزول، فذكر أنه دخل دمشق ودخل المسجد يوم الجمعة وشيخ الإسلام يخطب خطبة الجمعة، فنزل الدرج فقال: ينزل ربنا من على عرشه كنزول هذا. ولكن من توفيق الله تعالى أنه ذكر يوم دخوله والشهر الذي دخل فيه والسنة التي دخل فيها، ولما روجع التاريخ فإذا شيخ الإسلام في ذلك اليوم في ذلك الشهر في تلك السنة في السجن في قلعة دمشق، فتوفي شيخ الإسلام في السجن ولم يجتمع بابن بطوطة، لم يره فضلا من أن يسمع كلامه، إنما هي فرية ألفها رحلة ابن بطوطة جامعة عاطب ليل يجمع بين الصحيح والباطل. هذا من أفضل الباطل التي ذكرها ابن بطوطة في رحلته، فكما قلنا الرحلة مطبوعة الآن على مجلدين موجودة في المكتبات، وقد نقل تكذيب هذه الفرية بهجة البيطار في كتابه الصغير الذي ألف حياة شيخ الإسلام. فلما رجعنا إلى الرحلة كما ذكر بهجة البيطار فالفرية اقتنع، كذلك فعل كثير من الأستاذ الذين يكرهون شيخ الإسلام، لأن الرجل هاجم جميع الفرق الملحدة المنحرفة، لم يترك فرقة إلا وكتب في الرد عليه. وعادته جميع الفرق المنحرفة عن الخط واستطاعوا أن يكذبوا عليه. هذا اسم من الأجسام الذين من أجسام الناس الذين نسبوا إلى شيخ الإسلام هذا الكلام أي فناء النار. والاسم الثاني كان تلميذه ابن القيم في أول مؤلفاته في شبابه تبنى هذا الرأي، رأي فناء النار، وكان يحكي كلام شيخ الإسلام وهو يحكي كلام الناس. قال شيخنا والقارئ يحسب إن هذا الكلام منسوب إلى شيخ الإسلام وشيخ الإسلام يحكي كلام الناس، ظن بعضهم أن ابن القيم يحكي عن شيخه بالقول بفناء النار. هكذا حقق بعض الذين ألفوا هذه الأيام في تحقيق هذه المسألة وبرأوا شيخ الإسلام عن هذا القول. ثم إننا وجدنا له تصريحا كما ذكرت في الدرس السابق ببقاء النار كما تبقى الجنة في المجلد الأول في كتابه منهاج السنة. فإذا وجد تصريح صريح من كلامه بأنه يقول بعدم قدم العالم وبعدم فناء النار، كلام مهم بعد وجود كلامه الصريح، هكذا يثبت بالتتبع براءة شيخ الإسلام من هذا القول الخطير. أما بالنسبة لتلميذه ابن القيم صحيح إنه قال هذا الكلام في أول مؤلفاته، ثم رجع في كتاب الوابل الصيب وفي طريق الهجرتين في هذين الكتابين رجع فأثبت بقاء النار كبقاء الجنة تماما، حيث قسم النار إلى قسمين: نار لعصاة الموحدين هذه التي تفنى، وكل ما نسب إلى أحد من أهل العلم المعروفين من أهل السنة بأن النار تفنى ينبغي أن يهمل كلامه على فناء نار عصاة الموحدين الذين دخلوا النار بعدله سبحانه وتعالى لأنهم استحقوا ذلك بذنوبهم. ثم يسعفهم الله سبحانه بشفاعة الشافعين أو يخرجهم من النار بمحض رحمة أرحم الراحمين بعد أن يطهروا ويصيروا أهلا للجنة، لأن من عقيدة أهل السنة والجماعة اعتقاد أنه لا يخلد في النار من في قلبه أدنى مثقال ذرة من إيمان أو من خير، كما صح عن النبي عليه الصلاة والسلام. النار التي يقال فيها أنها تفنى وينسب هذا القول إلى أحد من أهل السنة ينبغي حمل كلامه على أنه يريد نار عصاة الموحدين لا نار الكفار. وأما ابن القيم إذا سبق له أن قال بهذا القول ثم رجع في مؤلفات الأخيرة وصرح بذلك، لا ينبغي أن ينسب إليه كلام قد قاله ثم رجع عنه. هذا أشبه ما يكون في بعض الكلام الذي ينسب إلى أبي الحسن الأشعري الذي قال عندما يرى ذلك القول عندما كان مع ابن الكلاب ثم رجع. لا ينبغي أن ينسب إلى أحد قول قاله ثم رجع عنه، ولا يجوز، لأن في ذلك غيبة واتهام وإشاعة الفوضى وإفساد لسمعة أهل الخير من العلماء على هفوات صدرت منهم ثم تابوا. كذلك لا يجوز للإنسان أن يطعن في أي إنسان قد هفى هفوة أو ارتكب معصية أو كان مشركا كان منافقا، كان كافرا، كان عاصيا، ثم تاب الله عليه فتاب. لا يجوز أن يذكر ويطعن بما كان فيه، وإن حصل منه ذلك للتائب أن يعتذر فيقول: كيف تلومني على ذنب ارتكبته ثم تبت، كما جرى بين موسى وآدم عليهما السلام. وحج آدم موسى، موسى عاتب آدم لأنه هو السبب في خروجنا من الجنة، لأنه ارتكب خطيئة سببت خروجه وخروج أولادي. فقال آدم: كيف تلومني على شيء كتب الله علي قبل أن يخلقني أو كما قال. ولما حكى النبي عليه الصلاة والسلام هذه القصة قال: فحج آدم موسى. استدل أهل العلم بهذه القصة على أنه يجوز للمرء أن يستدل ويحتج بالقدر بما قدر عليه بعد أن يتوب من المعصية، ولكنه لا يجوز أن يحتج بالقدر ليستمر ويصر على المعصية. أن يرتكب الإنسان معصية مثلا، يقول له إنسان: لماذا تفعل هذا؟ يقول: هذا شيء قدر الله علي ليجعل هذا عذرا، فيصر على معصيته ويستمر فيها. هذا الذي لا يجوز. لكن بعد التوبة للإنسان أن يعتذر ويحتج بالقدر لأنه قد تاب، ولكن يذكر الواقع. الشاهد: لا يجوز إذا علمنا أن بعض علمائنا حصل منه نوع من الهفوة والخطأ في أول مؤلفاته، ثم رجع وأثبت الحق والصواب في أواخر كتبه، ينبغي اعتماد ما قال في آخر الأمر: ولا يطعن فيه ولا تلتمس له الهفوات، بالنسبة لما قال في أول مؤلفاته، لأنه بشر. ولتفنيد هذه الأقوال وعدم صحتها إلى هؤلاء الصحابة من عمر وما بعده، ذكر كذلك صاحب التعليق على هذه النسخة، وأحال على بعض المراجع لطلاب العلم أن يرجعوا إلى تلك المراجع ليطمئنوا. وقد روى عبد بن حميد في تفسيره المشهور بسنده إلى عمر رضي الله عنه أنه قال: لو لبث أهل النار في النار كقدر رمل عالج، يعني من كثرة المدة، لكان لهم على ذلك وقت يخرجون فيه. سبق أن قلنا غير ثابت. ذكر ذلك في تفسير قوله تعالى: لابثين فيها أحقابا. وكثير من المفسرين وعلماء التاريخ والسير يسردون آثارا ولا يهتمون بصحة السند. قالوا: والنار موجب غضبي، هذا صحيح، والجنة موجب رحمتي. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: لما قضى الله الخلق كتب كتابا وهو عنده فوق العرش: إن رحمتي سبقت غضبي، وفي رواية: تغلب غضبي. حديث صحيح متفق عليه، وهو يقول رواه البخاري في صحيحه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. حسب علمي الحديث متفق عليه. وعلى كل، الحديث صحيح، وكون النار موجب غضبي صح، والجنة موجب رحمته صحيح. لكن ماذا يعني هذا؟ وهل هذا يعني الاعتراض على الله وعلى رسوله عليه الصلاة والسلام إذا أخبر أن الكفار يبقون في النار خالدين مخلدين، وأن نارهم تبقى وأن الجنة باقية؟ هذا معنى أخذ من كتاب الله وسنة رسوله عليه الصلاة والسلام. لله حكمة، لا ينبغي أن نعترض على أخباره سبحانه وتعالى وعلى حكم لا ندركها، وليس ندرك جميع حكم الرب سبحانه وتعالى فيما يفعل. له حكمة بالغة، علينا أن نعمل بما نعلم، وما أوتينا من العلم إلا قليلا. وأما التدخل وأن هذا لا يليق بحكمة الله، وهذا هو الذي يليق، هذا قول على الله بغير علم فلا ينبغي. قالوا: والله سبحانه وتعالى يخبر عن العذاب أنه عذاب يوم عظيم. يريد أن يتعلقوا بلبدة يوم، فاليوم كلمة يوم تطلق حتى على ساعة، وتطلق على اليوم المعروف، وتطلق على يوم القيامة. القيامة يقال لها يوم القيامة. فالتعلق بلفظة يوم تعلق بغيث العنكبوت لا يدل على ما يريدون، وهو انتهاء النار، وأنه يوم وبعد ذلك ينتهي، وأن النار تنتهي والعذاب ينتهي. عذاب يوم أليم، عذاب يوم عقيم، كل هذه الأدلة غير مفيدة، ولم يخبر ولا في موضع واحد عن النعيم أنه نعيم يوم، مناقشة لا قائل تحتها. وقد قال تعالى: قال عذابي أصيب به من أشاء ورحمتي وسعت كل شيء. من رحمته سبحانه وتعالى أن جعل لأعداء دينه وعداء أنبيائه وعداء أوليائه سجنا مؤبدا عدلا منه، وهذا عدل وليس بظلم. فلا بد أن تسع رحمته هؤلاء المعذبين. هذا يعتبر اعتراض على الله، سامح الله القائل. فلا بد أن تسع رحمته هؤلاء المعذبين، فلو بقوا في العذاب إلى غاية لم تسعهم رحمته. فالواجب تصديق خبره، تصديق خبره تعالى لا الاعتراض عليه. إذا خص بفضله بعض أوليائه أو خص بفضله أولياء دار الكرام، وجعل لأعدائه دار الإهانة لأنهم حاولوا في الدنيا أن يهينوا دينه ويهينوا أولياء، ووقفوا أمام الدعوة ليمنعوا سيرها وعادوا، فإذا عذب هؤلاء إنما عذبهم عدلا منه. وإذا أكرم أولئك الذين صبروا على دينه والتمسك بشريعته والدعوة إلى دينه إلى أن فارقوا الدنيا وأكرمهم في دار الكرامة بكرامة لا نهاية لها، ذلك فضل الله، ولا ينبغي الاعتراض لا على فضله سبحانه وتعالى ولا على عدله. وقد ثبت في الصحيح تقدير يوم القيامة بخمسين ألف سنة، والمعذبون فيها متفاوتون في مدة لبسهم في العذاب بحسب جرائمهم، وليس في حكمة أحكم الحاكمين ورحمة أرحم الراحمين أن يخلق خلقا يعذبهم أبد الآباد عذابا سرمدا لا نهاية له. فإذا كان الله أخبر عن ذلك فليس لعبد من عبيد الله أن يعترض على الله فيقول له: ليس من حكمتك أن تعذب عذابا سرمدا، الله هو الذي أخبر عن فعله وأنه يفعل ذلك، ولا يجوز لعبد من عبيده أن يعترض عليه سبحانه وتعالى. هذا أشبه ما يكون كلام أهل الكلام الذين يعترضون على الله وعلى رسوله عليه الصلاة والسلام في باب الأسماء والصفات، فيقولون: هذا يليق بالله وهذا لا يليق، هذا يليق بالله عقلا وهذا لا يليق بالله عقلا. التدخل في المطالب الإلهية بالعقل البشري بالاستحسان، هذا لائق وهذا غير لائق، وهذا يليق بالحكمة وهذا لا يليق، وهذا يليق وهذا لا يليق، هذا اعتراض وسوء أدب مع الله سبحانه وتعالى، لا يجوز أبدا. ثم قال: وأما أنه يخلق خلقا ينعم عليهم ويحسن إليهم نعيما سرمدا فمن مقتضى الحكمة كذلك، كونه يخلق خلقا ويرسل إليهم رسلا وينزل إليهم كتبا ويهديهم إلى صراط مستقيم هداية إرشاد ودلالة، ويعطيهم الاختيار والقوة والإرادة ليطيعوه ولا يعصوه، فأبوا إلا العصيان فخرجوا على دينه وعلى أنبيائه وأوليائه. وكونه يعذبهم أولئك عذابا سرمديا لائق بحكمة الله تعالى، الله عليم حكيم، لا يفعل فعلا إلا لحكمة، سواء كان الفعل تعذيبا أو إنعاما. وكون العبد يعلق تعليق على فعل الرب سبحانه وتعالى ويتدخل وهذا يليق بالحكمة وهذا لا يليق، كما قلنا هذا سوء أدب مع رب العالمين. والحسان مراد لذاته، والانتقام مراد بالعرض. الحسان مراد لذاته، لكن من المحسن؟ الله سبحانه وتعالى. الله هو المحسن، الله هو المنتقم، يحسن إلى من يشاء الإحسان إليه حكمة منه، وينتقم من عدائه حكمة منه، كل ذلك بالحكمة، لا يخرج شيء من أفعاله من الحكمة.
قالوا: وما ورد من الخلود فيها والتأبيد وعدم الخروج وأن عذابها مقيم وأنه غرام، كله حق مسلم لا نزاع فيه، وذلك يقتضي الخلود في دار العذاب ما دامت باقية، وإنما يخرج منها في حال بقائها أهل التوحيد. ففرق بين من يخرج من الحبس وهو حبس على حاله، وبين من يبطل حبسه بخراب الحبس وانتقاضه. ففرق بين من يخرج من الحبس وهو حبس على حاله، وبين من يبطل حبسه بخراب الحبس وانتقاضه.
على الشارح: كما قلنا فهو يحكي، لا ينبغي أن ينسب هذا الكلام إلى الشارح، لأن كلام الشارح يخالف كلام الشيخ صاحب المتن، وكلام الشارح حكاية، فالحكاية لا تلزمه، لا يلتزم بها ولا تنسب إليه. قالوا: أي أصحاب القول السابق القائلين بفناء النار وما ورد من الخلود فيها في النار والتأبيد وعدم الخروج وأن عذابها مقيم وأنه غرام لازم، كله حق مسلم لا نزاع فيه، وذلك يقتضي الخلود في دار العذاب ما دامت باقية، ما دامت دار العذاب باقية، وإنما يخرج منها في حال بقائها أهل التوحيد. ففرق بين من يخرج من الحبس وهو حبس على حاله باق لم يخرب، وبين من يبطل حبسه بخراب الحبس وانتقاضه. هذا الكلام في جملته مسلم، لكن من أين لك؟ لأن ذلك الحبس ينتهي فيبطل، من أين لك هذا التفصيل ومحل البحث؟ وهذه من الأمور الغيبية لا يجوز البت فيها، لأن الموحدين يخرجون من النار والنار باقية، وأما الكفار فتنتهي النار، تنتهي تلك الدار فتبطل وينتهي مفعولها، ثم يخرجون منها بعد انتهائها. هذا كلام ليس بالأمر الهين، يحتاج إلى قول الله وقول رسول الله عليه الصلاة والسلام أن يثبت بهذا الفناء، فناء النار شيء من كلام الله أو من كلام رسوله عليه الصلاة والسلام. أما التحدث عن الأمور الغيبية التي يجب الإيمان بها كما وردت دون تعليق ودون تدخل بالعقل والاستحسان، هذا الواجب من صفات المؤمنين الذين يؤمنون بالغيب. من الإيمان بالغيب أن تسلم لله، ولا يسلم في دين الله إلا من سلم لله ولرسوله عليه الصلاة والسلام. هذا عدم التسليم، التفريق بين خروج الموحدين أنهم يخرجون والنار موجودة ثم تنتهي فيخرج الكفار. إذا خرجوا الكفار هل يتحولون من الكفر إلى الإيمان فيدخلون الجنة أو أين يذهبون؟ لك أن تبين هذا ولم توضح. ادعيت بأن النار تنتهي وأن الكفار يخرجون، يخرجون بعد أن صاروا حمما وفحما، أين يذهبون؟ وبالنسبة لعصاة الموحدين أخبر النبي عليه الصلاة والسلام أنهم إذا أخرجوا من النار وقد ساروا حمما أي فحما يلقون في نهر الحياة فينبتون كما ينبت البقر ثم يدخلون الجنة. هذا خبر الصادق المصدوق بالنسبة لعصاة الموحدين الذين دخلوا النار فعذبوا في النار، لكن بالنسبة للكفار من يدعي لأن نارهم تنتهي وقد ساروا فهما أين يذهبون؟ هل تستطيع أن تقول إنهم يلقون في نار الحياة فينبتون مثل الموحدين تجعل أولياء الله تجعل أعداء الله كأولياء الله أو أين يذهبون؟ هذا أمر لا يستطيع أن يبث فيه بشر إلا بشر يوحى إليه، لا بشر يوحى إليه بعد محمد رسول الله عليه الصلاة والسلام. لذلك هذا الكلام باطل لا أصل له. نكتفي بهذا المقدار لنواصل غدا إن شاء الله، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه.
أما الآن فنترككم مع مجلس آخر من هذا الشرح.
بحث في اختلاف الناس في هل النار باقية أو تفنى وتبيد، والقول الحق الذي دل عليه الكتاب والسنة وأجمعت عليه الأمة إلا ما كان من بعض الأقوال الشاذة، إن النار باقية كالجنة لا تفنى، وما نقل من بعض أهل العلم في فناء النار يخرج تخريجين، إما أنه غير صحيح ما نسب إلى بعض الصحابة وبعض التابعين وبعض الأئمة نسبة غير صحيحة والكلام باطل، أو يحمل كلامهم على فناء نار عصاة الموحدين، إن عصاة الموحدين الذي دخلوا النار بسبب ذنوبهم ولم يسعفهم الله سبحانه وتعالى بشفاعة الشافعين قبل دخول النار، هؤلاء لا يخلدون في النار فيخرجون منها إما بشفاعة الشافعين أو بمحض رحمة أرحم الراحمين كما تقدم، يحمل على هذا. فدرس اليوم في سرد أدلة أهل السنة في أن النار باقية، وأهل النار أي الكفار يبقون في النار إلى ما لا نهاية، كما أن أهل الجنة يبقون في الجنة بدون نهاية. ومن أدلة القائلين ببقائها أي ببقاء النار وعدم فنائها قوله تعالى ولهم عذاب مقيم دائم لا يفتر عنهم وهم فيه مبلسون يائسون وساجدون سكوت يأس، فلن نزيدهم إلا عذابا عذابا فوق العذاب لا يخفف عنهم خالدين فيها أبدا وما هم منها بمخرجين وما هم بخارجين من النار، لا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سم الخياط، وهذا تعليق على مستحيل، والمعلق على المستحيل وقوعه مستحيل، فدخول الجمل في سم الخياط من أكبر المستحيلات وما دون الجمل.
ننبه الإخوة المستمعين إلى أنه قد حصل سقط من شرح الشيخ رحمه الله في هذا المجلس بمقدار 20 سطرة. أما الآن فنترككم مع بقية شرح هذا المجلس.
قال الشارح رحمه الله تعالى، كان يتحدث أن الله سبحانه وتعالى قسم هذا النوع إلى 3 أقسام وإلى 3 أنواع، نوع لا يريد إلا الخير ولا يتأتى منه إرادة سواه كالملائكة، ونوع لا يريد إلا الشر ولا يتأتى منه إرادة سواه كالشياطين، ونوع يتأتى منه إرادة القسمين كالإنسان. ثم جعله 3 أصناف الإنسان، الله جعله 3 أصناف، صنفا يغلب إيمانه ومعرفته وعقله هواه وشهوته. الإيمان والمعرفة والعقل هو الغالب عنده، وهواه وشهوته تابعان لإيمانه وعقله ومعرفته، فهذا الصنف يلحق بالملائكة كالأنبياء
وكثير من الصالحين بتوفيق الله تعالى، وصنفا عكسه، أي يغلب هواه وشهوته إيمانه ومعرفته وعقله، فيلتحق بالشياطين في إرادة الشر وفعل الشر، وصنفا تغلب شهوته البهيمية عقله، فيلتحق بالبهائم، ليس له هم إلا هم البهائم البهم. ثم قال الشارح رحمه الله تعالى: والمقصود أنه سبحانه وتعالى أعطى الوجودين، الوجود العيني المشاهد والوجود العلمي كالهداية والتوفيق، أنه أعطى الوجودين العيني والعلمي. فكما أنه لا موجود إلا بإيجاده سبحانه وتعالى لأنه هو الخالق وحده، ولا هداية إلا بتعليمه، الهداية الخاصة التي لا يملكها غير الله، وأما الهداية العامة فكما تقدم، الله هدى جميع عباده، الجميع خلقه، وذلك كله من الأدلة على كمال قدرته. كون الرب سبحانه وتعالى منفرد في الإيجاد والهداية دليل على كمال قدرته وثبوت وحدانيته وتحقيق ربوبيته. فإذا كان الله سبحانه وتعالى هو المتفرد الإيجاد الذي بالإيجاد والهداية، وهذا الإيجاد الذي يدل على قدرته، ثم بالتخصيص الذي يدل على إرادته وسعة علمه، لزم من ذلك إفراده سبحانه وتعالى بالعبادة، وهذا التوحيد الذي نام بصدده يذكر للاستدلال به على توحيد العبادة. نعم.
وقوله: فمن شاء منهم إلى الجنة فضلا منه، ومن شاء منهم إلى النار عدلا منه، إلى آخره، مما يجب أن يعلم أن الله تعالى لا يمنع الثواب إلا إذا منع سببه وهو العمل الصالح، فإنه من يعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا يخاف ظلما ولا هضما، وكذلك لا يعاقب أحدا إلا بعد حصول سبب العقاب، فإن الله تعالى يقول: وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير، وهو سبحانه المعطي المانع، لا مانع لما أعطى ولا معطي لما منع، لكن إذا من على الإنسان بالإيمان والعمل الصالح فلا يمنعه موجب ذلك أصلا، بل يعطيه من الثواب والقرب ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، وحيث منعه ذلك فلانتفاء سببه وهو العمل الصالح، ولا ريب أنه يهدي من يشاء ويضل من يشاء، لكن ذلك كله حكمة منه وعدل، فمنعه للأسباب التي هي الأعمال الصالحة من حكمته وعدله، وأما المسببات بعد وجود أسبابها فلا يمنعها بحال إذا لم تكن أسبابا غير صالحة، إما لفساد في العمل وإما لسبب يعارض موجبه ومقتضاه.
لا يمنعها بحال إذا لم تكن أسبابا صالحة، جميع النسخ هكذا ولا عندكم نسخة واحدة بس؟ إذا لم تكن أسبابا غير صالحة هكذا. وما المسببات؟
وأما المسببات بعد وجود أسبابها فلا يمنعها بحال إذا لم تكن أسبابا غير صالحة، إما لفساد في العمل وإما لسبب يعارض موجبه ومقتضاه، فيكون ذلك لعدم المقتضي أو لوجود المانع، وإذا كان منعه وعقوبته من عدم الإيمان والعمل الصالح وهو لم يعط ذلك ابتلاء وابتداء إلا حكمة منه وعدلا، فله الحمد في الحالين وهو المحمود على كل حال، فله الحمد في الحالين وهو المحمود على كل حال، كل عطاء منه فضل وكل عقوبة منه عدل، فإن الله تعالى حكيم يضع الأشياء في مواضعها التي تصلح لها، كما قال تعالى: وإذا جاءتهم آية قالوا لن نؤمن حتى نؤتى مثل ما أوتي رسل الله، الله أعلم حيث يجعل رسالته، وكما قال تعالى: وكذلك فتنا بعضهم ببعض ليقولوا أهؤلاء من الله عليهم من بيننا أليس الله بأعلم بالشاكرين، ونحو ذلك. وسيأتي لذلك زيادة إن شاء الله تعالى. قال الشيخ رحمه الله تعالى: وقوله فمن شاء منهم إلى الجنة فضلا منه، دخول الجنة بفضل الله سبحانه وتعالى، لن يدخل أحد الجنة بعمله، هكذا قال النبي صلى الله عليه وسلم. قالوا: ولا أنت يا رسول الله؟ قال: ولا أنا إلا إن تغمدني الله برحمة منه وفضل. دخول الجنة فضل من الله، ولكن الله جعل لهذا الفضل سببا: الأعمال الصالحة الخالصة المقبولة عند الله هي سبب لدخول الجنة، وليست ثمنا ولكنها سبب أسباب. فمن شاء منه إلى النار عدلا منه لا ظلم، لأن الله سبحانه وتعالى لا يظلم، وقد حرم الظلم على نفسه وجعله بين عباده محرما. فعل الرب سبحانه وتعالى يدور بين الفضل وبين العدل، إن أعطى وهدى ووفق وأدخل الجنة ذلك فضل منه سبحانه، وإن خذل من خذل وأمسك عنه التوفيق وأدخله النار ذلك عدل منه وليس بظلم، لأن الظلم أن يمنعك ما هو حق لك وليس لديك حق على الله. الله سبحانه وتعالى لا يجب عليه شيء، وإنما يتصرف في ملكه كما يشاء، يهدي من يشاء ويضل من يشاء. مما يجب أن يعلم أن الله تعالى لا يمنع الثواب إلا إذا منع سببه، لأن الله ربط المسببات بالأسباب وجعل لكل شيء سببا. إذا وفق العبد إلى اتخاذ هذا السبب والسبب صالحا لا يمنع الثواب، والسبب هو العمل الصالح، أو وفقه إلى العمل الصالح وكان هذا العمل خالصا زيادة على صلاحه، صالحا جاريا على السنة، خالصا لوجه الله تعالى، فإنه من يعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا يخاف ظلما ولا هضما، هذا وعد من الله. وكذلك لا يعاقب أحدا إلا بعد حصول سبب العقاب، فإن الله تعالى يقول: وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم، الباء سببية أي فبسبب كسبكم، ويعفو عن كثير فضلا منه، يؤاخذ بما يؤاخذ عدلا ويعفو عن كثير فضلا، وهو سبحانه المعطي المانع، لا مانع لما أعطى ولا معطي لما منع، الأمر كله له سبحانه. لكن إذا من على الإنسان بالإيمان والعمل الصالح لا يمنعه موجب ذلك أصلا، هذه قاعدة. من من الله عليه بالإيمان والعمل الصالح وكان هذا العمل الصالح خالصا أيضا لا يمنعه موجب ذلك أصلا إذا ختم الله له بذلك ولم يتغير في آخر حياته بأن ثبت عليه الكتاب. قد يوفق عبده من أول حياته، من أول ما يكلف هذا التوفيق، يمن عليه بالعمل الصالح والإخلاص فيستمر عليه على ذلك حتى يفارق الدنيا
غايه السعاده، وقد لا يوفق في اول حياته ولكن يمن الله عليه في اخر حياته فيعمل عمل اهل الجنه ويختم له بذلك. ايضا هذه من علامه السعاده، والعكس حاصل. كل ذلك اما فضل منه او عدل، لا ظلم لدى الله سبحانه وتعالى. بل يعطيه من الثواب والقرب من الله سبحانه وتعالى ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. أي إذا وصل إلى دار الكرامة، لأن في تلك الدار من النعم ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، وتتجدد تلك النعم تجددا. ثم قال:
بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة، بموجب فهرس مكتبة الإبانة السمعية بجدة، فإن رقم هذا الشريط هو 76 و100 دال على 58 و5000، وهو الشريط 64 من شرح العقيدة الطحاوية.
ما سيأتي من الأدلة إثبات أو تأييد القول السابع مجرد حكاية، وليس معنى ذلك إن الشيخ يتبناه الشارح أو من نقل كلامه يتبنون هذا الرأي، ولكن حكاية لأقوال أقوام انتسبوا إلى هذا القول، وحاج الكفر ليس بكافر. فمن أدلة القول الأول منهما قوله تعالى: قال النار مثواكم خالدين فيها إلا ما شاء الله إن ربك حكيم عليم. محل الشاهد إلا ما شاء الله، وقوله تعالى: فأما الذين شقوا ففي النار لهم فيها زفير وشهيق خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك إن ربك فعال لما يريد. الشاهد أيضا قوله تعالى: إلا ما شاء ربك، الاستثناء. ولم يأت بعد هذين الاستثنائين ما أتى بعد الاستثناء المذكور في أهل الجنة، بعدما قال إلا ما شاء الله قال هناك عطاء غير مجدود، أي غير مقدور، أنه يقول استثنى هناك، ولكن بين معنى الاستثناء بقوله عطاء غير مجدود أي غير مقدور، وهنا لم يذكر ذلك. وعلى عدم الذكر لا يدل على ما يريد القائل. قوله تعالى لابثين فيها أحقابا، وهذا القول أعني القول بفناء النار دون الجنة منقول عن عمر بن الخطاب وابن مسعود وأبي هريرة وأبي سعيد الخدري وغيرهم. الجواب عن هذه النسبة أنها نسبة غير صحيحة، هذه الآثار كلها الأثر عن عمر بن مسعود وأبي هريرة وغيرهم لم يثبت شيء من ذلك، هذه الآثار غير ثابتة مذكورة، وأكثرها مذكورة بدون سند، ما ذكر له سند غير صحيح. وفي إمكانكم أن ترجعوا إلى الكتاب الذي ذكرت لكم كشف الأستار الذي ألفه أخيرا الدكتور علي بن علي الحربي اليماني، كتاب حديث اعتنى بهذه المسألة كل الاعتناء ورد أقوال من نسب هذه الأقوال إلى شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم، فقراءة هذا الكتيب تكفي لرد هذه الشبه. أما شيخ الإسلام الذين نسبوا إليه هذا القول هم ينقسمون إلى قسمين، قسم منهم أعداء الإداء نسبوا إلى شيخ الإسلام هذا القول الباطل حسدا وحقدا لأنهم يلتمسون له العيوب وما يفعل فيه وكثيرا ما يفترون عليه، ذلك مثل فرية التي افترى فرية ابن بطوطة، وفرية ابن بطوطة كشفها التاريخ، ورحلة ابن بطوطة مطبوعة الآن موجودة في الأسواق. في هذه الرحلة افترى ابن بطوطة على شيخ الإسلام في مسألة النزول، فذكر أنه دخل دمشق ودخل المسجد يوم الجمعة وشيخ الإسلام يخطب خطبة الجمعة، فنزل الدرج فقال ينزل ربنا من على عرشه كنزول هذا، ولكن من توفيق الله تعالى أنه ذكر يوم دخوله والشهر الذي دخل فيه والسنة التي دخل فيها، ولما روجع التاريخ فإذا شيخ الإسلام ذلك اليوم في ذلك الشهر في تلك السنة في السجن في قلعة دمشق، فتوفي شيخ الإسلام في السجن ولم يجتمع بابن بطوطة لم يره فضلا من أن يسمع كلامه، إنما هي فرية ألفها رحلة ابن بطوطة جامعة عاطب ليل يجمع بين الصحيح والباطل، هذا من أبطل الباطل التي ذكرها ابن بطوطة في رحلته، فكما قلنا الرحلة مطبوعة الآن على مجلدين موجودة في المكتبات، فقد نقل تكذيب هذه الفرية بهجة البيطار في كتابه الصغير الذي ألف حياة شيخ الإسلام. ولما رجعنا إلى الرحلة أما ذكر بهجة البيطار فالفرية صنعا، كذلك فعل كثير من الفساد الذين يكرهون شيخ الإسلام، لأن الرجل هاجم جميع الفرق الملحدة المنحرفة لم يترك فرقة إلا وكتب في الرد عليه، وعادته جميع الفرق المنحرفة عن الخط واستطاعوا أن يكذبوا عليه، هذا اسم من الأجسام الذين من أجسام الناس الذين نسبوا إلى شيخ الإسلام هذا الكلام أي فناء النار. والقسم الثاني كان تلميذه ابن القيم في أول مؤلفاته في شبابه تبنى هذا الرأي، رأي فناء النار، وكان يحكي كلام شيخ الإسلام وهو يحكي كلام الناس، قال شيخنا والقارئ يحسب إن هذا الكلام منسوب إلى شيخ الإسلام وشيخ الإسلام يحكي كلام الناس، ظن بعضهم أن ابن القيم يحكي عن شيخه بالقول بفناء النار، هكذا حقق بعض الذين ألفوا هذه الأيام في تحقيق هذه المسألة وبرأوا شيخ الإسلام عن هذا القول، ثم إننا وجدنا له تصريحا كما ذكرت في الدرس السابق بفناء ببقاء النار كما تبقى الجنة في المجلد الأول في كتابه منهاج السنة. فإذا وجد تصريح صريح من كلامه بأنه يقول بعدم قدم العالم وبعدم فناء النار، كلام مهم بعد وجود كلامه الصريح، هكذا يثبت بالتتبع براءة شيخ الإسلام من هذا القول الخطير. أما بالنسبة لتلميذه ابن القيم، صحيح إنه قال هذا الكلام في أول مؤلفاته، ثم رجع في كتاب الوابل الصيب وفي طريق الهجرتين في هذين الكتابين رجع فأثبت بقاء النار كبقاء الجنة تماما، حيث قسم النار إلى قسمين: نار لعصاة الموحدين، هذه التي تفنى، وكل ما نسب إلى أحد من أهل العلم المعروفين من أهل السنة بأن النار تفنى ينبغي أن يهمل كلامه على فناء نار عصاة الموحدين الذين دخلوا النار بعدله سبحانه وتعالى، لأنهم استحقوا ذلك بذنوبهم، ثم يسعفهم الله سبحانه بشفاعة الشافعين أو يخرجهم من النار بمحض رحمة أرحم الراحمين بعد أن يطهروا ويصيروا أهلا للجنة. لأن من عقيدة أهل السنة والجماعة اعتقاد أنه لا يخلد في النار من في قلبه أدنى مثقال ذرة من إيمان أو من خير، كما صح عن النبي عليه الصلاة والسلام. النار التي يقال فيها أنها تفنى وينسب هذا القول إلى أحد من أهل السنة، ينبغي حمل كلامه على أنه يريد نار عصاة الموحدين لا نار الكفار. وأما ابن القيم إذا سبق له أن قال بهذا القول ثم رجع في مؤلفات الأخيرة وصرح بذلك، لا ينبغي أن ينسب إليه كلام قد قاله ثم رجع عنه، هذا أشبه ما يكون في بعض الكلام الذي ينسب إلى أبي الحسن الأشعري الذي قال عندما يرى ذلك القول عندما كان مع ابن الكلاب ثم رجع. لا ينبغي أن ينسب إلى أحد قول قاله ثم رجع عنه، ولا يجوز، لأن في ذلك غيبة واتهام وإشاعة الفوضى وإفساد لسمعة أهل الخير من العلماء على هفوات صدرت منهم ثم تابوا، فذلك لا يجوز. لا يجوز للإنسان أن يطعن في أي إنسان قد هفى هفوة أو ارتكب معصية أو كان مشركا، كان منافقا، كان كافرا، كان عاصيا ثم تاب الله عليه فتاب. لا يجوز أن يذكر ويطعن بما كان فيه، وإن حصل منه ذلك للتائب أن يعتذر فيقول: كيف تلومني على ذنب ارتكبته ثم تبت، كما جرى بين موسى وآدم عليهما السلام، وحج آدم موسى، موسى عاتب آدم لأنه هو السبب في خروجنا من الجنة، لأنه ارتكب خطيئة سببت خروجه وخروج أولادي، فقال آدم: كيف تلومني على شيء كتب الله علي قبل أن يخلقني أو كما قال. ولما حكى النبي عليه الصلاة والسلام هذه القصة قال: فحج آدم موسى. استدل أهل العلم بهذه القصة على أنه يجوز للمرء أن يستدل ويحتج بالقدر بما قدر عليه بعد أن يتوب من المعصية، ولكنه لا يجوز أن يحتج بالقدر ليستمر ويصر على المعصية. أن يرتكب الإنسان معصية مثلا، يقول له إنسان: لماذا تفعل هذا؟ يقول: هذا شيء قدر الله علي، ليجعل هذا عذرا فيصر على معصيته ويستمر فيها، هذا الذي لا يجوز. لكن بعد التوبة للإنسان أن يعتذر ويحتج بالقدر لأنه قد تاب، ولكن يذكر الواقع. الشاهد: لا يجوز إذا علمنا أن بعض علمائنا حصل منه نوع من الهفوة والخطأ في أول مؤلفاته ثم رجع وأثبت الحق والصواب في أواخر كتبه، ينبغي اعتماد ما قال في آخر الأمر، ولا يطعن فيه ولا تلتمس له الهفوات، بالنسبة لما قال في أول مؤلفاته لأنه بشر. ولتفنيد هذه الأقوال وعدم صحتها إلى هؤلاء الصحابة من عمر وما بعده، ذكر كذلك صاحب التعليم على هذه النسخة وأحال على بعض المراجع لطلاب العلم أن يرجعوا إلى تلك المراجع ليطمئنوا. وقد روى عبد بن حميد في تفسيره المشهور بسنده إلى عمر رضي الله عنه أنه قال: لو لبث أهل النار في النار كقدر رمل عالج، يعني من كثرة المدة، لكان لهم على ذلك وقت يخرجون فيه سبق أن قلنا غير سابق. ذكر ذلك في تفسير قوله تعالى: لابثين في أحقابا. وكثير من المفسرين وعلماء التاريخ والسير يسردون آثارا ولا يهتمون بصحة السند. قالوا: والنار موجب غضبي، هذا صحيح، والجنة موجب رحمتي. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لما قضى الله الخلق كتب كتابا وهو عنده فوق العرش: إن رحمتي سبقت غضبي، وفي رواية: تغلب غضبي. حديث صحيح متفق عليه، وهو يقول رواه البخاري في صحيحه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه، حسب علمي الحديث متفق عليه. وعلى كل الحديث صحيح، وكون النار موجب غضبي صح، والجنة موجب رحمته صحيح، لكن ماذا يعني هذا؟ وهل هذا يعني الاعتراض على الله وعلى رسوله عليه الصلاة والسلام إذا أخبر أن الكفار يبقون في النار خالدين مخلدين، وأن نارهم تبقى وأن الجنة باقية؟ هذا معنى أخذ من كتاب الله وسنة رسوله عليه الصلاة والسلام. لله حكمة، لا ينبغي أن نعترض على أخباره سبحانه وتعالى وعلى حكم لا ندركها، وليس ندرك جميع حكم الرب سبحانه وتعالى فيما يفعل، له حكمة بالغة، علينا أن نعمل بما نعلم، وما أوتينا من العلم إلا قليلا. وأما التدخل أن هذا لا يليق بحكمة الله، وهذا هو الذي يليق، هذا قول على الله بغير علم فلا ينبغي. قالوا: والله سبحانه وتعالى يخبر عن العذاب أنه عذاب يوم عظيم، يريد أن يتعلقوا بلبدة يوم، فاليوم كلمة يوم تطلق حتى على ساعة، وتطلق على اليوم المعروف، وتطلق على يوم القيامة، القيامة يقال لها يوم القيامة، فالتعلق بلبدة يوم تعلق بغيث العنكبوت لا يدل على ما يريدون، وهو انتهاء النار، وأنه يوم وبعد ذلك ينتهي، وأن النار تنتهي والعذاب ينتهي، عذاب يوم أليم، عذاب يوم عقيم. كل هذه الأدلة غير مفيدة، ولم يخبر ولا في موضع واحد عن النعيم أنه نعيم يوم، مناقشة لا قائل تحتها. وقد قال تعالى: قال: عذابي أصيب به من أشاء ورحمتي وسعت كل شيء. من رحمته سبحانه وتعالى أن جعل لأعداء دينه وعداء أنبيائه وعداء أوليائه سجنا مؤبدا عدلا منه، وهذا عدل وليس بظلم، فلا بد أن تسع رحمته هؤلاء المعذبين. هذا يعتبر اعتراض على الله، سامح الله القائل، فلا بد أن تسع رحمته هؤلاء المعذبين، فلو بقوا في العذاب إلى غاية لم تسعهم رحمته. فالواجب تصديق خبره، تصديق خبره تعالى لا الاعتراض عليه. إذا خص بفضله بعض أوليائه أو خص بفضله أولياء دار الكرام وجعل لأعدائه دار الإهانة، لأنهم حاولوا في الدنيا أن يهينوا دينه ويهينوا أولياءه ووقفوا أمام الدعوة ليمنعوا سيرها وعادوا. إذا عذب هؤلاء إنما عذبهم عدلا منه، وإذا أكرم أولئك الذين صبروا على دينه والتمسك بشريعته والدعوة إلى دينه إلى أن فارقوا الدنيا وأكرمهم في دار الكرامة بكرامة لا نهاية لها، ذلك فضل الله ولا ينبغي الاعتراض لا على فضله سبحانه وتعالى ولا على عدله. وقد ثبت في الصحيح تقدير يوم القيامة بخمسين ألف سنة، والمعذبون فيها متفاوتون في مدة لبسهم في العذاب بحسب جرائمهم، وليس في حكمة أحكم الحاكمين ورحمة أرحم الراحمين أن يخلق خلقا يعذبهم أبد الآباد عذابا سرمدا لا نهاية له. فإذا كان الله أخبر عن ذلك فليس لعبد من عبيد الله أن يعترض على الله فيقول له ليس من حكمتك أن تعذب عذابا سرمدا، الله هو الذي أخبر عن فعله وأنه يفعل ذلك، ولا يجوز لعبد من عبيده أن يعترض عليه سبحانه وتعالى. هذا أشبه ما يكون كلام أهل الكلام الذين يعترضون على الله وعلى رسوله عليه الصلاة والسلام في باب الأسماء والصفات، فيقولون هذا يليق بالله وهذا لا يليق، هذا يليق بالله عقلا وهذا لا يليق بالله عقلا. التدخل في المطالب الإلهية بالعقل البشري بالاستحسان هذا لائق وهذا غير لائق، وهذا يليق بالحكمة وهذا لا يليق وهذا يليق وهذا لا يليق، هذا اعتراض وسوء أدب مع الله سبحانه وتعالى لا يجوز أبدا. ثم قال وأما أنه يخلق خلقا ينعم عليهم ويحسن إليهم نعيما سرمدا فمن مقتضى الحكمة كذلك، كونه يخلق خلقا ويرسل إليهم رسلا وينزل إليهم كتبا ويهديهم إلى صراط مستقيم هداية إرشاد ودلالة ويعطيهم الاختيار والقوة والإرادة ليطيعوه ولا يعصوه، فأبوا إلا العصيان فخرجوا على دينه وعلى أنبيائه وأوليائه. وكونه يعذبهم أولئك عذابا سرمديا لائق بحكمة الله تعالى، الله عليم حكيم لا يفعل فعلا إلا لحكمة سواء كان الفعل تعذيبا أو إنعاما. وكون العبد يعلق تعليق على فعل الرب سبحانه وتعالى ويتدخل وهذا يليق بالحكمة وهذا لا يليق كما قلنا هذا سوء أدب مع رب العالمين. والإحسان مراد لذاته والانتقام مراد بالعرض، الإحسان مراد لذاته لكن من المحسن؟ الله سبحانه وتعالى، الله هو المحسن الله هو المنتقم، يحسن إلى من يشاء الإحسان إليهم حكمة منه وينتقم من عدائه حكمة منه، كل ذلك بالحكمة لا يخرج شيء من أفعاله من الحكمة.
قالوا وما ورد من الخلود فيها والتأبيد وعدم الخروج وأن عذابها مقيم وأنه غرام كله حق مسلم لا نزاع فيه، وذلك يقتضي الخلود في دار العذاب ما دامت باقية، وإنما يخرج منها في حال بقائها أهل التوحيد. ففرق بين من يخرج من الحبس وهو حبس على حاله وبين من يبطل حبسه بخراب الحبس وانتقاضه. ففرق بين من يخرج من الحبس وهو حبس على حاله وبين من يبطل حبسه بخراب الحبس وانتقاضه.
على الشارح كما قلنا فهو يحكي، لا ينبغي أن ينسب هذا الكلام إلى الشارح لأن كلام الشارح يخالف كلام الشيخ صاحب المتن، وكلام الشارح حكاية، فالحكاية لا تلزمه لا يلتزم بها ولا تنسب إليه. قالوا أي أصحاب القول السابق القائلين بفناء النار وما ورد من الخلود فيها في النار، والتأبيد وعدم الخروج، وأن عذابها مقيم وأنه غرام لازم، كله حق مسلم لا نزاع فيه، وذلك يقتضي الخلود في دار العذاب ما دامت باقية، ما دامت دار العذاب باقية، وإنما يخرج منها في حال بقائها أهل التوحيد. ففرق بين من يخرج من الحبس وهو حبس على حاله باق لم يخرب، وبين من يبطل حبسه بخراب الحبس وانتقاضه. هذا الكلام في جملته مسلم، لكن من أين لك لأن ذلك الحبس ينتهي فيبطل؟ من أين لك هذا التفسير ومحل البحث؟ وهذه من الأمور الغيبية لا يجوز البت فيها، لأن الموحدين يخرجون من النار والنار باقية، وأما الكفار فتنتهي النار، تنتهي تلك الدار فتبطل وينتهي مفعولها ثم يخرجون منها بعد انتهائها. هذا كلام ليس بالأمر الهين، يحتاج إلى قول الله وقول رسول الله عليه الصلاة والسلام أن يثبت بهذا الفناء، بفناء النار شيء من كلام الله أو من كلام رسوله عليه الصلاة والسلام. أما التحدث عن الأمور الغيبية التي يجب الإيمان بها كما وردت دون تعليق ودون تدخل بالعقل والاستحسان، هذا الواجب من صفات المؤمنين الذين يؤمنون بالغيب. من الإيمان بالغيب أن تسلم لله، ولا يسلم في دين الله إلا من سلم لله ولرسوله عليه الصلاة والسلام. هذا عدم التسليم، التفريق بين خروج الموحدين أنهم يخرجون والنار موجودة ثم تنتهي ويخرج الكفار. إذا خرجوا الكفار هل يتحولون من الكفر إلى الإيمان فيدخلون الجنة أو أين يذهبون؟ لك أن تبين هذا ولم توضح. ادعيت بأن النار تنتهي وأن الكفار يخرجون، يخرجون بعد أن صاروا حمما وفحما، أين يذهبون؟ وبالنسبة لعصاة الموحدين أخبر النبي عليه الصلاة والسلام أنهم إذا أخرجوا من النار وقد صاروا حمما أي فحما يلقون في نهر الحياة فينبتون كما ينبت البقر ثم يدخلون الجنة. هذا خبر الصادق المصدوق بالنسبة لعصاة الموحدين الذين دخلوا النار فعذبوا في النار. لكن بالنسبة للكفار من يدعي لأن نارهم تنتهي وقد صاروا فحما أين يذهبون؟ هل تستطيع أن تقول إنهم يلقون في نار الحياة فينبتون مثل الموحدين؟ تجعل أولياء الله، تجعل أعداء الله كأولياء الله، أو أين يذهبون؟ هذا أمر لا يستطيع أن يبت فيه بشر إلا بشر يوحى إليه، لا بشر يوحى إليه بعد محمد رسول الله عليه الصلاة والسلام. لذلك هذا الكلام باطل لا أصل له. نكتفي بهذا المقدار لنواصل غدا إن شاء الله، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه.
أما الآن فنترككم مع مجلس آخر من هذا الشرح.
بحث في اختلاف الناس في هل النار باقية أو تفنى وتبيد، والقول الحق الذي دل عليه الكتاب والسنة وأجمعت عليه الأمة إلا ما كان من بعض الأقوال الشاذة إن النار باقية كالجنة لا تفنى، وما نقل من بعض أهل العلم في فناء النار يخرج تخريجين، إما أنه غير صحيح ما نسب إلى بعض الصحابة وبعض التابعين وبعض الأئمة نسبة غير صحيحة والكلام باطل، أو يحمل كلامهم على فناء نار عصاة الموحدين، إن عصاة الموحدين الذي دخلوا النار بسبب ذنوبهم ولم يسعفهم الله سبحانه وتعالى بشفاعة الشافعين قبل دخول النار، هؤلاء لا يخلدون في النار فيخرجون منها إما بشفاعة الشافعين
أو بمحض رحمة أرحم الراحمين كما تقدم يحمل على هذا. فدرس اليوم في سرد أدلة أهل السنة في أن النار باقية وأهل النار أي الكفار يبقون في النار إلى ما لا نهاية، كما أن أهل الجنة يبقون في الجنة بدون نهاية. ومن أدلة القائلين ببقائها أي ببقاء النار وعدم فنائها قوله تعالى ولهم عذاب مقيم دائم لا يفتر عنهم وهم فيه مبلسون يائسون وساجدون سكوت يأس. فلن نزيدهم إلا عذابا عذابا فوق العذاب لا يخفف عنهم خالدين فيها أبدا وما هم منها بمخرجين وما هم بخارجين من النار. لا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سم الخياط، وهذا تعليق على مستحيل، والمعلق على المستحيل وقوعه مستحيل. فدخول الجمل في سم الخياط من أكبر المستحيلات، وما دون الجمل.
ننبه الإخوة المستمعين إلى أنه قد حصل سقط من شرح الشيخ رحمه الله في هذا المجلس بمقدار 20 سطرة. أما الآن فنترككم مع بقية شرح هذا المجلس.
قال الشارح رحمه الله تعالى، كان يتحدث أن الله سبحانه وتعالى قسم هذا النوع إلى 3 أقسام وإلى 3 أنواع. نوع لا يريد إلا الخير ولا يتأتى منه إرادة سواه كالملائكة، ونوع لا يريد إلا الشر ولا يتأتى منه إرادة سواه كالشياطين، ونوع يتأتى منه إرادة القسمين كالإنسان. ثم جعله 3 أصناف الإنسان، الله جعله 3 أصناف، صنفا يغلب إيمانه ومعرفته وعقله هواه وشهوته. الإيمان والمعرفة والعقل هو الغالب عنده، وهواه وشهوته تابعان لإيمانه وعقله ومعرفته. فهذا الصنف يلحق بالملائكة كالأنبياء وكثير من الصالحين بتوفيق الله تعالى، وصنفا عكسه أي يغلب هواه وشهوته إيمانه ومعرفته وعقله، فيلتحق بالشياطين في إرادة الشر وفعل الشر. وصنفا تغلب شهوته البهيمية عقله، فيلتحق بالبهائم، ليس له هم إلا هم البهائم البهم. ثم قال الشارح رحمه الله تعالى، والمقصود أنه سبحانه وتعالى أعطى الوجودين الوجود العيني المشاهد والوجود العلمي كالهداية والتوفيق، أنه أعطى الوجودين العيني والعلمي. فكما أنه لا موجود إلا بإيجاده سبحانه وتعالى لأنه هو الخالق وحده، فلا هداية إلا بتعليمه، الهداية الخاصة التي لا يملكها غير الله. وأما الهداية العامة فكما تقدم، الله هدى جميع عبادي الجميع خلقي، وذلك كله من الأدلة على كمال قدرته. كون الرب سبحانه وتعالى منفرد في الإيجاد والهداية دليل على كمال قدرته وثبوت وحدانيته وتحقيق ربوبيته. فإذا كان الله سبحانه وتعالى هو المتفرد بالإيجاد الذي بالإيجاد والهداية، وهذا الإيجاد الذي يدل على قدرته، ثم بالتخصيص الذي يدل على إرادته وسعة علمه، لزم من ذلك إفراده سبحانه وتعالى بالعبادة. وهذا التوحيد الذي نام بصدده يذكر للاستدلال به على توحيد العبادة. نعم.
وقوله فمن شاء منهم إلى الجنة فضلا منه ومن شاء منهم إلى النار عدلا منه إلى آخره، مما يجب أن يعلم أن الله تعالى لا يمنع الثواب إلا إذا منع سببه وهو العمل الصالح، فإنه من يعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا يخاف ظلما ولا هضما، وكذلك لا يعاقب أحدا إلا بعد حصول سبب العقاب، فإن الله تعالى يقول وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير، وهو سبحانه المعطي المانع، لا مانع لما أعطى ولا معطي لما منع، لكن إذا من على الإنسان بالإيمان والعمل الصالح فلا يمنعه موجب ذلك أصلا، بل يعطيه من الثواب والقرب ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، وحيث منعه ذلك فلانتفاء سببه وهو العمل الصالح، ولا ريب أنه يهدي من يشاء ويضل من يشاء، لكن ذلك كله حكمة منه وعدل، فمنعه للأسباب التي هي الأعمال الصالحة من حكمته وعدله، وأما المسببات بعد وجود أسبابها فلا يمنعها بحال إذا لم تكن أسبابا غير صالحة، إما لفساد في العمل وإما لسبب يعارض موجبه ومقتضاه.
لا يمنعها بحال إذا لم تكن أسبابا صالحة، جميع النسخ هكذا فعندكم نسخة واحدة بس، إذا لم تكن أسبابا غير صالحة هكذا. طيب، وأما المسببات؟
وأما المسببات بعد وجود أسبابها فلا يمنعها بحال إذا لم تكن أسبابا غير صالحة، إما لفساد في العمل وإما لسبب يعارض موجبه ومقتضاه، فيكون ذلك لعدم المقتضي أو لوجود المانع. وإذا كان منعه وعقوبته من عدم الإيمان والعمل الصالح وهو لم يعط ذلك ابتلاء وابتداء إلا حكمة منه وعدلا، فله الحمد في الحالين وهو المحمود على كل حال، فله الحمد في الحالين وهو المحمود على كل حال، كل عطاء منه فضل وكل عقوبة منه عدل، فإن الله تعالى حكيم يضع الأشياء في مواضعها التي تصلح لها، كما قال تعالى وإذا جاءتهم آية قالوا لن نؤمن حتى نؤتى مثل ما أوتي رسل الله، الله أعلم حيث يجعل رسالته، وكما قال تعالى وكذلك فتنا بعضهم ببعض ليقولوا أهؤلاء من الله عليهم من بيننا أليس الله بأعلم بالشاكرين، ونحو ذلك، وسيأتي لذلك زيادة إن شاء الله تعالى.
قال الشيخ رحمه الله تعالى وقوله فمن شاء منهم إلى الجنة فضلا منه، دخول الجنة بفضل الله سبحانه وتعالى، لن يدخل أحد الجنة بعمله، هكذا قال النبي صلى الله عليه وسلم، قالوا ولا أنت يا رسول الله، قال ولا أنا إلا إن تغمدني الله برحمة منه وفضل. دخول الجنة فضل من الله، ولكن الله جعل لهذا الفضل سببا، الأعمال الصالحة الخالصة المقبولة عند الله هي سبب لدخول الجنة، وليست ثمنا ولكنها سبب أسباب. فمن شاء منه إلى النار عدلا منه لا ظلم، لأن الله سبحانه وتعالى لا يظلم، وقد حرم الظلم على نفسه وجعله بين عباده محرما، فعل الرب سبحانه وتعالى يدور بين الفضل وبين العدل، إن أعطى وهدى ووفق وأدخل الجنة ذلك فضل منه سبحانه، وإن خذل من خذل وأمسك عنه التوفيق وأدخله النار ذلك عدل منه وليس بظلم، لأن الظلم أن يمنعك ما هو حق لك وليس لديك حق على الله. الله سبحانه وتعالى لا يجب عليه شيء، وإنما يتصرف في ملكه كما يشاء، يهدي من يشاء ويضل من يشاء. مما يجب أن يعلم أن الله تعالى لا يمنع الثواب إلا إذا منع سببه، لأن الله ربط المسببات بالأسباب وجعل لكل شيء سببا. إذا وفق العبد إلى اتخاذ هذا السبب والسبب صالحا لا يمنع الثواب، والسبب هو العمل الصالح، من وفقه إلى العمل الصالح وكان هذا العمل خالصا زيادة على صلاحه، صالحا جاريا على السنة، خالصا لوجه الله تعالى، فإنه من يعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا يخاف ظلما ولا هضما، هذا وعد من الله. وكذلك لا يعاقب أحدا إلا بعد حصول سبب العقاب، فإن الله تعالى يقول وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم، الباء سببية أي فبسبب كسبكم، ويعفو عن كثير فضلا منه، يؤاخذ بما يؤاخذ عدلا ويعفو عن كثير فضلا، وهو سبحانه المعطي المانع، لا مانع لما أعطى ولا معطي لما منع، الأمر كله له سبحانه. لكن إذا من على الإنسان بالإيمان والعمل الصالح لا يمنعه موجب ذلك أصلا، هذه قاعدة، من من الله عليه بالإيمان والعمل الصالح وكان هذا العمل الصالح خالصا أيضا لا يمنعه موجب ذلك أصلا إذا ختم الله له بذلك ولم يتغير في آخر حياته بأن ثبت عليه الكتاب. قد يوفق عبده من أول حياته، من أول ما يكلف هذا التوفيق، يمن عليه بالعمل الصالح والإخلاص فيستمر عليه على ذلك حتى يفارق الدنيا، هذه علامة السعادة. وقد لا يوفق في أول حياته ولكن يمن الله عليه في آخر حياته فيعمل عمل أهل الجنة ويختم له بذلك، أيضا هذه من علامة السعادة. والعكس حاصل، كل ذلك إما فضل منه أو عدل، لا ظلم لدى الله سبحانه وتعالى. بل يعطيه من الثواب والقرب من الله سبحانه وتعالى ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، أي إذا وصل إلى دار الكرامة، لأن في تلك الدار من النعم ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، وتتجدد تلك النعم تجددا. ثم قال